بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإنه يطيب لي أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة في هذا المسجد، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا البيت من بيوت الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. الحديث معكم الليلة إن شاء الله عن أحكام الشتاء، ولن أطيل إن شاء الله، أنا مضبط الساعة على أن تكون ربع ساعة بالكثير يعني. أقول وبالله التوفيق، قبل أن نتكلم عن أحكام الشتاء ينبغي لنا دائما وأبدا أن نثني على الله جل وعلا، نحمد الله ونشكره على ما نحن فيه من نعم، نعم يفتقدها القاصي والداني. نحن في هذه البلاد الطيبة المباركة بإذن الله عز وجل ننعم بنعمة عظيمة، نعمة الإسلام والسنة الصحيحة، لسنا على بدعة ولا خرافة كما هي حال كثير من بلاد المسلمين، وإنما نعيش في التوحيد وفي العقيدة الصحيحة، ولله الحمد ليست عندنا قبور وأضرحة يعني تشد لها الرحال ويطاف بها من دون الله، من دون بيت الله الكعبة المشرفة، ولا يتوسل الناس بها وبأصحابها، وإنما يلجؤون إلى الله ويدعون الله وحده لا شريك له. فهذه من أهم النعم ومن أجل النعم، نعمة الإسلام والسنة. ومن نعم الله علينا أيضا الذي تفتقد في كثير من بلاد المسلمين نعمة الأمن والأمان والرخاء الذي نعيشه في هذه البلاد، فيما أن دولا حولنا قريبة لا تستطيع أن تأمن على يعني الإنسان يأمن على نفسه لو ترك أهله لوحدهم. فينبغي لنا أن نشكر الله على هذه النعم الكثيرة. من نعم الله علينا في هذه الأيام ومع بداية يعني دخول أجواء الشتاء نزول هذا المطر وهذا الغيث الذي أغاث الله به العباد، نسأل الله أن يجعله غيثا مغيثا، لأن المطر النازل من السماء قد يكون غيثا وقد يكون ماء مجرد. يكون غيثا إذا نفع الله به الأرض وأنزل معه البركة فيكون فيه غيث للبلاد والعباد، فينبت الزرع ويدر الضرع ويكثر الخير وتزين الأجواء. أما إذا لم تنزل البركة فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس السنة ألا تمطروا، ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطر ولا تنبت الأرض. يعني الجدب والقحط ليس بعدم نزول المطر، لا، قد ينزل المطر لكن ما تنبت الأرض. هذا هو القحط وهذا هو الجدب وهذه السنة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما نسأل الله أن يكون المطر عند نزوله، نسأل الله بهذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي فيقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم غيثا مغيثا. دائما تستسقي بدعائك: الله غيثا مغيثا، سحا قدقا، طبقا مجللا. وإذا نزل تقول: اللهم صيبا نافعا. وبعد نزوله تقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله وبرحمته. لأنه عندما يعني حدث أن نزل مطرا كثير في يوم من الأيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا صلاة الفجر وإذا بالأرض ما زالت فيها الماء، وتعرفون المساجد ما كانت مثل الآن مفروشة، كانت حصباء ورمل وكان سقفها الجريد، فينزل المطر عليها فيقول أحد الصحابة: فكنا نسجد وفيه أثر الماء والطين. فيعني عندما أصبحوا وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر التفت إليهم كعادته فقال: أصبح منا اليوم مؤمن بالله ومؤمن وكافر بالكوكب، وأصبح منا كافر بالله مؤمن بالكوكب. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا كافر بالكوكب مؤمن بالله عز وجل، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بالله مؤمن بالكوكب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الإنسان دائما ينسب هذا الفضل لله جل وعلا، فإذا نزل علينا المطر ونزل علينا هذه الرحمة فنقول: الحمد لله، مطرنا بفضل الله وبرحمته. حديثي معكم عن أحكام الشتاء، فما هو المقصود بالأحكام وما هو المقصود بالشتاء؟ الأحكام هي الأحكام الخمسة التكليفية: الواجب، المستحب، المباح، المكروه، المحرم، بالتدرج من الأطيب إلى الأدنى: الواجب، المستحب، المباح، المكروه، المحرم. والمقصود بالشتاء هو الوقت الذي تبرد فيه الأجواء وتنزل فيه الأمطار، فنتكلم عن أحكام الشتاء، يعني الأحكام المتعلقة بهذه الفترة التي نقبل عليها 3 أشهر أو 4 أشهر قادمة إن شاء الله، من الآن إلى نهاية شهر 2 تقريبا، هذه أجواء الشتوية 11 و12 و1 و2 الميلادي، هذه أجواء الشتوية وهي التي يعني نحتاج إلى معرفة مثل هذه الأحكام. للفائدة، كلمة الشتاء ما وردت في القرآن إلا مرة واحدة، ما وردت في القرآن إلا مرة واحدة، في قوله تعالى لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. هذه الرحلة التي ذكر الله فيها الشتاء ولم يذكره في غيرها، وهذه فائدة جانبية. الشتاء يا أخوان هو الغنيمة الباردة، الغنيمة الباردة. ما معنى الغنيمة الباردة؟ يعني أنك تأخذ أجور كثيرة في يعني في هذا الوقت اليسير، لأنه كما هو ما معروف في الشتاء يا أخوان يطول الليل ويقصر النهار، والنهار والليل أيضا فيه برودة، واضح؟ ففي النهار على قصره وبرودة الجو يستطيع الإنسان الصيام فيكثر من الصيام، فتكون هذه غنيمة باردة، يسموها الغنيمة الباردة. بل النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، رواه الإمام أحمد وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. كذلك الليل الطويل يعطيك فرصة إلى التهجد، فإذا نام الإنسان بعد صلاة العشاء الساعة 8، يعني أمده بعد صلاة العشاء أنه خذ له راحة بعد ما تعشى وكذا ساعة ساعتين، ونام الساعة 9 ولا كذا، بيقوم الساعة يمكن 1:30 2 في الليل، يتهجد له ساعة ولا نص ساعة، فعنده مجال، وينام ويقوم لصلاة الفجر، فعنده وقت طويل في هذا الليل، ولذلك سميت الغنيمة الباردة. وكذلك العابدون الذين يستغلون مثل هذه الأوقات الفاضلة فيتعبدون لله بالصيام والقيام. من السنن في ومن أحكام الشتاء التبكير يعني بالصلاة عند شدة البرد، إذا اشتد البرد فمن السنة أنك تبكر في الصلاة حتى ما يشق على الناس. بعض الناس جاي بيصلي ما هو بجالس يعني، فهو ما هو ماسك إلا الصلاة، يبي يصلي بيمشي بيروح، يبي يصلي مع الجماعة، فلما يكون فيه برد شديد أنت ضايقته ببقائك في فترة طويلة. فمن السنن الآن المهجورة أن الإنسان في وقت الشتاء كما جاء في الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، رواه الإمام البخاري، رواه الإمام البخاري. إذا اشتد البرد يبكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر وخاصة هذا في وقت الظهر، واضح؟ أحيانا يجي صقيع برد شديد فيبرد بالصلاة، يذهبون لها بسرعة ويصلون ويرجعوا لبيوتهم علشان يتدفون في بيوتهم. في الشتاء، في الصيف أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر، إذا كان في حر شديد يؤخر وقت صلاة الظهر حتى يبرد الوقت، يقربها من وقت يعني مثل ما تقول الساعة 2 وكذا، يعني يكون شوي خفت حدة الحر فيصلونها متأخرة. فهذه من السنن التي ينبغي لنا أن نعرفها. كذلك من السنن يعني من الأحكام التي ينبغي المسلم أن يعرفها، أنه يكثر في الشتاء وخاصة في وقت البرد ويمكن في الفجر تلقى كثير من الناس يفعل هكذا، يعني يتلثم، وهذا التلثم منهي عنه في الصلاة. تلثم لين تجي وتصلي، لا كبرت خلك بهذه الطريقة، لا تلثم. ما يتلثم الإنسان كما يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه إلا لعلة، لعلة إما يكون فيه مرض ما يبي يعني يصيب اللي حوله، يخاف من يعني أن تنتقل لهم العدوى، أو أنه يعني فيه فقد يعني قل مناعة، ضعف مناعة، فيخاف أنه يأتي شيء من الميكروبات أو هذه الأمور، فيكون فيه علة، فيه شيء واضح. أما غير ذلك فما ينبغي للمسلم أنه يعني يتلثم وهو يصلي. هذه من الأشياء التي ينبغي أن نتنبه لها، لأن كثير من الناس تجدهم في الشتاء يتلثم وهو يصلي، ما ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. السدل أنك تسدل يديك، أنك تجعل يديك يعني على جنبك. أيضا من الأحكام التي نحتاج إلى معرفتها في الشتاء هو إطفاء النار والمدفأة قبل أن ننام. وكم سمعنا من الحرائق والحوادث والاختناق الذي يعني بعض الناس في خيمة مغلقة يخلي الدوة عنده فيها النار عشان يتدفى فيها، يقول لك والله برد وكذا، فيخلي الدواء جنبه ويسكر وينام والخيمة مسكرة بعد، ها ما شاء الله، فيختنق هذا الشخص. نعم أبشر أبشر. فهذا هذه السنة ينبغي أن نحييها، أن إذا جاء الإنسان ينام فإنه يطفئ النار، إذا كان عنده نار أو كان عنده مدفأة فإنه يطفيها قبل أن ينام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا، لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا، رواه البخاري ومسلم. يعني لا تجعل النار مشتعلة أو شغالة، سواء النار هذه نار الحطب أو جمر أو مدفأة يعني فيها حرارة وفيها، كلها تؤدي هذا الغرض، فلا تجعلها شغالة وأنت نايم. إذا جيت تنام سكر عليها وتغطى بالبطانية وغير ذلك. أيضا من الأحكام حتى لا نطيل، يعني مسألة الجمع في المطر، يكثر السؤال عن الجمع في المطر. أولا الجمع يا أخوان، الجمع ليس له فقط أنه ليس متعلق في المطر فقط، ولا وليس من أجل المطر أصلا، وإنما الجمع للحاجة. يعني ما فيه شيء اسمه جمع علشان المطر، لا، الجمع للحاجة. ما هي الحاجة؟ الحاجة ممكن تكون شدة المطر حاجة، ممكن تكون الإنسان المريض في حاجة، خاصة في المستشفى، إذا كان في مستشفى ويشق عليه أنه يقوم يروح يتوضأ لأنه عليه أجهزة وكذا وحالته ما تسمح، فيجوز له أن يجمع الصلاتين الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض. فالجمع لحاجة، أنت مسافر ماشي في الطريق تجمع للحاجة، لأنك في طريق كل ما تبي توقف كل شوي، وإنما توقف في صلاة الظهر وتجمع معها العصر أو تأخرها مع العصر، فهذا حق لك. ويعني لكن المشكلة عندنا في وقت المطر، الناس الآن لو بس شافوا الغيم قالوا يا شيخ اجمع، لو شافوا رذاذ خفيف مطر خفيف قالوا اجمع. أولا يا أخوان، حق الجمع لإمام المسجد، هو الذي يرى أن في حاجة ولا ما في حاجة، وإذا كانت على الراحة هو أولى في ذلك، هو اللي بيجي وبيأم المسلمين، هو اللي بيتعب، هو أريح له أنه يصلي يمشي. لكن إذا كان ما في حاجة أو في حاجة هو اللي يقدرها، إمام المسجد هو الذي يقدر الحاجة، ولا يجوز للمصلين أن يلزمونه أنه يصلي فيهم، لأنه إذا شاف ما في حاجة ما يجمع. والمطر الذي اتفق عليه أكثر أهل العلم وأشاروا إليه، المطر الذي يبل الثياب اللي يخلي ثوبك يعني غرق، أما والله رشاش خفيف ولا ودان خفيف الواحد وده يطلع فيه ويستانس وينزع غترته بعد إذا مطر خفيف. لكن إذا مطر مثل اللي جانا أمس مطر قوي وكذا، هذا صح يجمع فيه. ولا الأمطار هذه، بعض البلدان أصلا كل يوم عندهم ذا المطر يجمعون على طول، ما هو صحيح الكلام هذا. بل إن فيه مذاهب مثل مذهب الإمام أبو حنيفة ما يجمعون بالمرة، الإمام أبو حنيفة النعمان ما يجمع لا مغرب وعشاء ولا ظهر وعصر، والإمام أحمد شدد على مسألة الجمع، والإمام الشافعي كذلك قالوا إنه من المطر الذي يبل الثياب ويعطل السير ويكون فيه وحل وفيه طين، هذا اللي هو من أجل الحاجة ومن أجل المصلحة. كذلك يا أخوان هناك مسألة أختم بها، وهي مسألة نحتاجها إلى معرفتها، مسألة المسعى الخفين. الخفين أول كانوا يلبسون الخفاف منتشرة عندهم، لكن الآن عندنا شيء بديل. الخف موجود بس قليل يستخدمه، لكن يستخدمون بداله الجوارب، أجلكم الله، اللي احنا نسميه الجورب نسميه الدلاغ، واضح؟ هذه الجوارب يلبسونها، يجوز أنك تمسح عليها، وهذا من رحمة الله ويسر الدين أن الله شرع لنا المسح على الخفين. فإذا كان الإنسان توضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد انتهاءه من الوضوء لبس الجوربين، لبسها على طهارة، وكانت هذه الجوربين ساترة لجميع القدم، يعني للكعب وما أسفل منه، مفصل الكعب وما أسفل منه، يعني القدم نفسها، وكان مغطي لها، وكان طاهر في نفسه ليس نجس، فإنه يجوز لك أن تمسح. إذا انتقض وضوءك وأنت لابسه على طهارة، فيجوز لك أن تمسح في عند الوضوء الثاني. أضرب لكم مثال: الآن قمت لصلاة الفجر، سبحت وتطهرت ولبست جواربي على طهارة، والجوارب نظيفة وليست نجسة، ومغطيها القدم، وصليت فيها الفجر، وعقب رحت الدوام ورجعت وصليت فيها الظهر، أذن الظهر وصليت فيها الظهر، ورجعت البيت وتغديت، وأذن العصر، قبل أذن العصر انتقض وضوئي، تكرمون احتجت أروح الحمام وانتقض وضوئي وقضيت حاجتي في الحمام أجلكم الله، ثم توضأت. إذا جيت أتوضأ الآن أمسح على الجورب، ما يحتاج أني أنزع الجورب وقسل رجيلي، لا خلاص، هذه رخصة رخص الله فيها للمسلمين وسنة، فإنك تمسح على الجوربين بهذه الشروط التي ذكرتها: أن يكون أن لبسها على طهارة، وهنا مسألة، وهي مسألة أنك تلبس الجورب، بعض الناس شو يسوي؟ يتوضأ لغسل قدمه اليمنى لبس الجورب، ثم لبس لغسل الثانية لبس، لا هذا غير صحيح، لا تتعب نفسك، لابد أن تنتهي من الطهارة كاملة ثم تلبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء واحد من الصحابة يبي ينزع الخفين منه عشان يوضيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فالطهارة ما تسمى طهارة لين تنتهي منها كاملة، ثم بعد ذلك تلبس. فتنتبه لهذه المسألة، ما تلبس الواحد وبعد تغسل وحده وتلبس الدلاغها وبعدين تلبس تغسل الثاني وتلبس جوربها، لا، تنتهي من الوضوء كامل ثم تلبس الجوار بعد انتهائك من الوضوء كامل غسل القدمين. هذا الشرط الأول، أن تكون يعني تلبسها على طهارة، وأن تكون هي طاهرة في نفسها، وأن تكون ساترة لمحل القدم. والشرط الرابع، أن تكون في مدة المسح. مدة المسح طبعا بالنسبة للمقيم يوم وليلة، تبدأ من وقت المسح، ومدة المسح للمسافر 3 أيام بلياليها. وطبعا بداية المسح ما هي بداية الوضوء، ما هي بداية اللبس، بداية المسح، الوقت يبدأ من بداية المسح. لو أنت لابسها من الفجر بس ما مسحت، أول مسح لك كانت العصر، فلك من العصر هذا إلى العصر الثاني، إذا جاء العصر الثاني لابد أن تخلعها وتغسل قدميك في الوضوء. هذا ما أحببت بيانه حتى لا أطيل عليكم، وإلا فإن أحكام الشتاء كثيرة، لكن لعل هذه مما يعني تدعو الحاجة لمعرفتها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خير على حسن استماعكم.